نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في دين الله بدعه، وكل بدعه ضلال. اما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح كتاب الزكاه من موطأ الامام مالك رحمه الله الى قوله صدقه الماشيه. نقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقه الماشيه. قال حدثني يحيى عن مالك انه قرا كتاب عمر بن الخطاب في الصدقه، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقه في 24 من الابل فدونها الغنم في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة فرقة الفحم، وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان فرقة الفحم، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 303 شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر.
أقول: هذا الباب أفرده الإمام مالك رحمه الله لكتاب الصدقات، وكتاب الصدقات كتاب مروي في كتب السنة، متلقى بالقبول من أهل العلم، رواه جمع من أهل السنة من طرق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو كتاب ثابت متلقى بالقبول، مشهور عند العلماء باسم كتاب الصدقات. كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن ينفذه إلى عماله، فلما جاء أبو بكر أخذه وأنفذه، أو شغل عن إنفاذه حتى جاء عمر بن الخطاب فأنفذه إلى عماله رضي الله عنه. أقول: هذا الكتاب أو هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه رد، هذا خارج البحث لكن أذكره، فيه رد على الذين يقولون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكتب إلا في القرن الثالث، فإن هذا الكتاب كتب من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر إلى العمال يعني الولاة في الأمصار في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالكتابة للأحاديث موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من ادعى أن أسانيد الأحاديث والروايات إنما استحدثت
ووجدت في القرن الثالث الهجرة، وهذه من طعون أهل الاستشراق على أهل الإسلام في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون إنها لم تكتب في زمن الرسول أو في قرنين من الزمان ثم ظهرت في القرن الثالث، فهذا مما يثير الشكوك حول صحة هذه الأسانيد بزعمهم. وقد قام أهل العلم بالرد عليهم. من أشهر الكتب التي صنفت في ذلك كتاب دراسات في الحديث النبوي المصطفى الأعظمي، فإن موضوعه التدليل على تدوين الأحاديث والسنة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثالث وما بعد الثالث، ودلل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، وهو مفرد فقط في الرد على هذه الشبهة. المسألة الثانية فيه مشروعية، برضو خارج البحث ما علينا نذكرها، فيه مشروعية البدء ببسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب، وأنه ليس لازما أن تبدأ الكتب دائما بخطبة الحاجة، فقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه هذا في الصدقات ببسم الله الرحمن الرحيم بدون خطبة الحاجة وبدون الحمد والثناء، فلو أن إنسانا صنف كتابا بدأه ببسم الله لما خالف السنة. ومن أشهر الكتب المصنفة على هذه الطريقة كتاب الإمام البخاري، كتاب الإمام البخاري على هذه الطريقة على طول بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بدء الوحي ومشي، ما في غير بسم الله الرحمن الرحيم، والبدء بها إذن من السنة، وهذا من الأمور التي تدل على أنها من السنة. المسألة التالية، تضمن هذا الحديث ذكر أنصبة الماشية من الغنم والبقر والإبل، من الغنم والبقر والإبل، وما يجب في كل نصاب. فنقول قوله في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة، يعني لا يجب في خمس لا تجب الزكاة إلا في 5 ذود من الإبل في كل 5 شاة حتى تصل إلى 24 في كل 5 شاة. فإذا وصلت إلى 25 قال في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فمن 25 إلى 35 ابنة مخاض، ابنة مخاض. ما هي ابنة المخاض؟ قال ما أكمل من الإبل سنة ودخل في الثانية ابنة مخاض. والمقصود بابنة المخاض يعني أن أمها قد حملت وأصبحت قد حملت ونفذت وهي في النفاس، في مخاض النفاس، يعني أمها وليس هي ابنة مخاض، ما أكملت سنة ودخلت في الثانية. اللي دون السنة ايش يقولوا له؟ ها الحاشي اللي هو من يعني حاشي لبون اذا قبل 6 اشهر، حاشي من غير كلمة لبون اذا 6 اشهر، كمان يسموه اسم حوار، يسموه ايش؟ حوار. طيب قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، يعني من 25 إلى 35 ابنة مخاض، إن ما لقي صاحب الإبل ابنة مخاض فإنه يجزئه ابن لبون ذكر، وابن اللبون الذكر ما أكمل السنتين ودخل في الثالثة، ما أكمل السنتين ودخل في الثالثة. ووصفه بأنه ابن لبون أي أن أمه ترضع، أمه تكون قد ولدت وهي ترضع في الرضاع، فهو ابن لبون ذكر. سؤال، ابن لبون ابن معناته خلاص ذكر، فلما قال ذكر ابن لبون ذكر؟ قال العلماء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمزيد من البيان والإيضاح، وقيل تطيبا لقلب صاحب الإبل لأنه هذا أكبر من ابنة مخاض، ولكنه مدام ذكر فهو أهون عليه، فهو ذكر كلمة ذكر ليخفف عليه في الفرق بين ابنة مخاض وبين ابن اللبون الذكر. قوله وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، يعني من 35 ما فوق ذلك من 36 يصير الى 45 بنت لبون، هي ما اكملت السنتين ودخلت في الثالثة من الابن. وفيما فوق ذلك الى 60 حقة طروقة الفحل، يعني من 46 الى 60، يعني يبلغ عدد الابل 60 حقة، والحقة هي التي استحقت ان يتركها الفحل. قيل ما اكملت الثلاث ودخلت في الرابعة، وقيل ما اكملت الاربع ودخلت في الخامس، فهذه هي الحقة. ثم قال فيما فوق ذلك الى 75 جذعة، في الجذعة، والجذعة عندهم التي دخلت في الخامسة، يعني اكملت الاربعة ودخلت في الخامسة. قالوا فيما فوق ذلك الى 90 ابنة لبون، يعني فيما فوق 75، يعني من 76 الى 90 ابنة لبون. وفيما فوق ذلك الى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد عن على ذلك من الابل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. انتهى من الابل، دخل في الغنم. واسم الغنم يشمل ما نسميه نحن الماعز والضأن، يشمل ما نسميه نحن الماعز والضأن، هذا كله اسمه غنم. قال وفي سائمة الغنم، وصفها بأنها سائمة من السوم، والسوم هي أن ترعى غالب العام من الحشائش بدون أن يتكلف صاحبها، بدون أن يتكلف صاحبها نفقة طعامها. قال وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، 40 إلى 20 و100 شاة. قال وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتين. طيب إذا كان الإنسان اللي عنده الغنم الماعز والضأن، عنده ماعز وعنده ضأن، يخرج من أيهما؟ يخرج من الماعز ومن الضأن. قال العلماء يخرج من الأكثر، إن كان الأكثر عنده الماعز يخرج الشاتين من الماعز، وإذا كان الأكثر عنده الضأن يخرج من الضأن رأسين يعني، وإذا تساووا هو بالخيار، يبغى يخرج من هذا يبغى يخرج من هذا ما يضر. قال وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. لاحظوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. خلاص كده. طيب فلو فرضنا أنه اثنين شركاء، غنم هذا 60 وغنم هذا 60، فلو كل واحد يخرج الزكاة عن نفسه يجب على هذا وعلى هذا شاة. خلاص، لكن لو جمعوها مع بعض كم تجب فيها؟ هذا معنى كلام الرسول ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. فإن أصحاب الغنم يحسبوها فيقول أنا عندي 60 علي شاة وأنت عندك 60 عليك شاة، إيش رأيك نخلطها مع بعضنا؟ من يجي العامل يصير ما نخرج إلا شاة واحدة، فيجمعون بين متفرق، فيجمعون بين متفرق. طيب لو قلنا أنه كل واحد عنده 101 غنمة، وهذا 101 غنمة، لو جمعوها مع بعض كم يخرجوا؟ 3 شياه، لأنه من 201 إلى فوق 3 شياه. فيقوم يقول لا نفرق، يصير ما يأخذ منك إلا شاة ويأخذ مني شاة، فبدل 3 نخرج 2. هذا معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، سيأتي تفسيره من كلام الإمام مالك في الباب الذي يليه رحمه الله. قال فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب متى يكون هذا الغنم يعتبر فيه الاجتماع ومتى يعتبر فيه الافتراق؟ أقول إذا كانوا شركاء، إذا كانوا شركاء فالمعتبر اجتماعهم لأنه شركاء، أما إذا كانوا خلطاء فلا حرج. كيف الخلطة؟ أن يكون مثلا عندي غنم وعندك غنم وراعي واحد يرعابهم ويوردهم على ماء واحد وعلى مرعى واحد، لكن غنمي متميز فإحنا خلطاء، هنا لازم كل واحد فينا يدفع عن نفسه، ما يصير نجمع بين الاثنين لما يأتي العامل. لكن لو كنا شركاء غنمك وغنمي مختلطين مع بعض لا نميز بينهم، قيمتهم من عندنا وإحنا شركاء فيها، ما يميز غنمك عن غنمي، فهذه الشركة الأصل فيها الاجتماع فينظر فيها بحسب الاجتماع، فلا يفرق بين مجتمع اللي هو مال الشركاء ولا يجمع بين مفترق اللي هو غنم الخلطاء. انتبهتم لهذا؟ طيب، قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني كل واحد يخرج من غنمه. قال وفي الرقة يعني الفضة غير المضروبة دراهم أو في الفضة المضروبة إذا بلغت 5 أواكن ربع العشر، وسبق ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي يلي
قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة البقر. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ بقرة تبيعا،
أخذ من 30
أخذ
من 30 بقرة تبيعا، في سقط في الطبع.
ومن 40 بقرة ومن 40 بقرة مسلة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى أبقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها ويخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الله والمعدن ما تجمع عليه بالصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سالمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإن استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبقر يجمعان على ربهما بالصدقة. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البقر ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخل أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواريس تجمع بالصدقة على ربها. وقال إنما هي كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواريس
وقال
تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواريس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما خمس دود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 دود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرة أو غنما باشتراء أو ذبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يلدها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك ما مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باع الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنم كثيرة تجب بدون الصدقة أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يقول عليها الحول يوم أفادها باشتراء أميرا. وذلك أن كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها من لبون الذكر وإن كانت عند لبون أو حقة أو جدع ولم يكن عنده كان على رب المال أن يبيعها له حتى يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السوالي وبقر الحق إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة.
قوله ما جاء في صدقة البقر أورد تحت هذا الباب أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. أقول هذا الباب تبع للباب السابق وخصه لأنه جاء فيه ذكر البقر. ما جاء في الكتاب السابق فيه ذكر الإبل وذكر الغنم وهذا فيه ذكر البقر. وفي الحديث الذي أورده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بيان نصاب البقر فقال إن معاذ أخذ من 30 بقرة تبيعا فيبدأ نصاب البقر من إيش؟ من 30 والتبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية ومن 40 بقرة مسنة يعني من 30 إلى 39 لا يخرج إلا تبيع ومن 40 بقرة مسنة وهي ما أتم سنتين ودخلت في الثالثة وقيل ما أتم الثلاث ودخلت في الرابع. قال وأتي بما دون ذلك أي بما دون 30 قال ما أعرف أنه تجب فيه زكاة حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نصاب البقر ومات رسول الله قبل أن يأتي معاذ ويسأله عن ذلك ولكن هذا الذي استقر عليه عمل أهل العلم أن نصاب البقر يبدأ من 30 بقرة ونصاب الإبل يبدأ من 5 زود يعني 5 من الإبل ونصاب الغنم يبدأ من 40 من الغنم. هذه الأنصبة ثم حددت مقاديرها بحسب ما سمعتم في هذا الكتاب الذي تلاه الشيخ قبل قليل جزاه الله خير. ثم قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. صورة المسألة أنه إنسان عنده ما شاء الله تبارك الله ماشية كثير لكن منها ما هي في هذه البلاد ومنها ما هي في هذه الجهة ومنها ما في هذه الجهة. قال الإمام مالك صاحب الماشية يجمع ماشيته كلها المتفرقة هذه في البلاد كم راس، كم عددها، كم كذا، ثم يخرج الزكاة، ثم يخرج كرمه أنا هو طح ثم يخرج الزكاة. زي الإنسان اللي عنده أموال من الذهب ومن الفضة متفرقة هنا وهنا، فهو إذا تم الحول يجمع هذه الأموال المتفرقة ويحصيها ثم يخرج الزكاة. خلاص. طيب، ثم قال الإمام: في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال إنما هي غنم كلها. وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في الباب الذي قبله، قلنا أن الغنم اسم يشمل الماعز ويشمل الضأن، والإمام ذكر هذا الآن في هذا الباب كما أشرت سابقا، قلت أنه سيذكره في الباب الذي يليه. فالإمام رحمه الله بيّن أن الماعز والضأن كلها اسمها غنم، كلها اسمها غنم، فكأن الغنم جنس، اسم جنس يصدق على الماعز ويصدق على الضأن، فالضأن نوع من نوع الغنم والماعز من نوع الغنم. قال: وفي كتاب عمر: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من الماعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق يعني العامل الذي يجمع الصدقات، وقد كان العمال طريقتهم أن الولاة ترسلهم إلى أصحاب الماشية عند المياه، فكل ما يرد صاحب ماشية يأتي العامل ويحصيها ويعدها ويخرج منها الزكاة. قال: أخذ المصدق يعني هذا العامل، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن لأنه هو الأكثر، وإن كان الأكثر الماعز أخذها من الماعز، وإن تساوت هو بالخيار يأخذ من الضأن أو من الماعز. ثم قال: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. يعني العراب والبخت نوعين من الإبل، ويبدو أن العراب هي الإبل التي تتربى وتربى في أرض العرب في جزيرة العرب، والبخت التي تتربى وتربى في غير أرض العرب، فهذه تقال لها عراب وهذه يقال لها، ما في فرق بين المزايين وغيرها، كلها واحدة ترى ما حد يفرق بين الإبل المزايين وبين هذه، كلها واحدة، كلها يصدق عليها إبل عراب في الزكاة. طيب، إذا كانت العراب أكثر أخذها من العراب، إذا كانت البخاتي أكثر أخذها من البخاتي، إذا تساوت أخذ من أيهما شاء. وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت إلى آخره. طيب، قال مالك: وكذلك البقر والجواميس. الجواميس من البقر، وقيل سميت جواميس لأنه يجبد فيها الودك، الودك يعني الشحم، فتصير ثقيلة لا تصلح للحرث ولا تصلح للزرع، ليست مثل البقر، فهذا نوع من البقر جمس ودكه فقيل له جاموس، جمس يعني جمدا، والعرب عادة يعني بعض العرب قد يبدلون الدال إلى سين، كما يبدلون الثاء إلى ف، فتقول جدث وتقول جدف، هذا موجود ذكره ابن فارس وغيره من أهل اللغة. جمس ودكها يعني جمد ودكها، والودك يعني الدهن، يعني الدهن. فالإمام ينبه أن البقر والجواميس كلها من نوع البقر، ولو اجتمع عند رجل ما تجب فيه الزكاة من البقر والجواميس فينظر، إذا كان الأكثر البقر أخذ من البقر، وإذا كان الأكثر الجواميس أخذ من الجواميس، فإن تساوت أخذ من أيهما شاء. قال مالك، الآن مسألة جديدة، قال مالك: من أفاد ماشية من ابن أو بقر أو غنم فلا صدقة عليها حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. يقول الإمام: الإنسان إذا كان عنده ماشية واستفاد أثناء الحول من هذه الماشية أشياء جاته بميراث، جاته هدية، اشترى، المهم كان عنده مجموعة من الماشية، ثم جاءته مجموعة من الماشية أخرى على الماشية التي عنده. خلاص ينظر إذا كانت الماشية اللي عنده قد بلغت النصاب، بلغت النصاب قلنا من الغنم 40 ومن البقر 30 ومن الإبل 5، إذا بلغت النصاب فهذا الذي استفاده من جنسها يضمه إلى النصاب ويزكيه بحول الأولى، بحول ما كان عنده. خلاص أما إذا استفاده وكان الذي عنده لم يبلغ النصاب، كان دون النصاب، فإنه يبدأ الحول من حين ما تبلغ النصاب بهذا الذي استفاده. يعني فمثلا لو فرضنا عنده 3 من الإبل، تجي فيها الزكاة؟ لا تجي فيها الزكاة. ماشي، في أثناء الحول أعطاه 1 3 من الإبل، جاءته بطريقة من الطرق استفاد 3 من الإبل، فالثلاثة هذه التي أضافها على الثلاثة التي عنده تكون إيش؟ بلغت النصاب، يبدأ الحول من حين ما استفادها. أما إذا كان عنده 5 من الإبل، خلاص 5 من الإبل واستفاد 3، أو خلينا نقول استفاد، خلينا نقول 23 رأس من الإبل، استفاد 23 من الإبل على 5 اللي عنده، فنقول يزكيها كلها بحول 5 اللي عنده، ما يبدأ حولها من حين ما جاته 23، لا حولها من حول 5 اللي عنده. وهذا مثل المال المستفاد اللي ذكرناه لكم في الرواتب، تتذكروا المسألة يوم قلنا انه الواحد عنده راتب وراتبه كل شهر يبلغ النصاب، يعني ياخذ اللي يحتاجه لنفقته ولأموره، وعنده مبلغ يبقى يبلغ النصاب. طب الشهر الجاي يبدأ بنصاب جديد، يبدأ بحول جديد ولا يضيفه للأول؟ ايش قلنا؟ قلنا العلماء فيها على طريقتين، الطريقة الاولى انه يبدأ بحول جديد وزي كده، فراتب شهر محرم زكاته في محرم الجديد، وراتب شهر صفر زكاته في صفر الثاني التالي، وهكذا. وهذه صعبة. الطريقة الثانية اسهل واحض للمسكين ويبقى لك ان شاء الله ما يضيع، انك كل ما يجد عندك مال تضيفه لراتب محرم اللي بلغ النصاب، فراتب محرم في سر محرم هو الحول، هو بداية الحول، تضيف الى راتب محرم راتب صفر، ولا راتب صفر راتب ربيع وربيع ثاني وجماد وجماد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، لين يجي محرم تزكي المال كله. صح انه من صفر وانت طالع هذه كلها ما حال عليها الحول، لكن بهذه الطريقة انت ترتاح ويكون احضر الفقير واغنم لك عند الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة الثانية. الامام مالك ذكر هذا في الغنم وفي البقر وفي الابل، انه اذا بلغ المال عندك النصاب واستفدت شيء اثناء الحول ما تبدأ حول جديد بالله، استفدت تضيفه للاول وتحسب حوله من حول الاول. واضح؟ طيب قال مالك هذه المسألة التالية، في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرا تجب في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه بالغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول. ليش؟ لأنه غنمه في الأصل ما بلغ النصاب، وإنما بلغ النصاب بهذا الغنم اللي جاء، وهذا واضح. قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها صدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها، وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. انتهينا من هذه المسألة. قال مالك الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، انها ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون. اقول هذا تطبيقا لما جاء في حديث كتاب الصدقات، أن صاحب الماشية إذا وجب عليه مثلا إخراج ابنة مخاض ولم تتوفر عنده، ها يخرج ابن لبون ذكر، يخرج ابن لبون ذكر، خلاص. مثلا كانت الواجبة عليه مثلا بنت لبون او حقه او جزاء ولم تكن عنده، ماذا يصنع؟ قال الامام اشتريها من السوق ويعطيها للعامل للمصدق اشتري. وهذا من الامام مالك نص كأنه لا يجزئ دفع القيمة، لا يجزئ دفع القيمة نهائي. ولذلك حتى في مسألة، حتى في مسألة انه في خمس، في كل خمس شاة، فلو فرضنا انه واحد عنده 25 ابن راس يعني من الابن، فالواجب عليه كم شاة؟ 5 شياه. طب هل يجزي ان يخرج مكان الخمسة الشياه ناقة او بعير قيمته بقيمة الخمسة الشياه؟ العلماء يقولوا لا يجزي، لابد ان يخرج في كل خمسة، ايوه صح، ما فوقها في كل خمسة شياه صح. طيب فقالوا هل يجزي ان يخرج فيها ابن راس واحد مكان الخمسة؟ قالوا لا، قالوا لا، حتى وإن كانت قيمة الخمس هي قيمة هذا البعير لابد أن يخرج 5 من الإبل. طيب إن ذبح بعير قالوا يجزي عن شاة، يبقى عليه 4 شياة. وهكذا في مجموعة فيما ورد في هذا الباب، لا تجزي القيمة، لا تجزي القيمة، لا تجزي القيمة. يجزي أن يخرج من جنسها ما هو أكبر منها ويحتسب عند الله الفرق، لكن أن يخرج القيمة لا. وهذا نص من الإمام في أنه لا تجزي القيمة. يقول رحمه الله وإن كانت بنت لبون أو حق أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيها، أن يعطيه قيمتها. قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه صدقة. شوفوا، شوفوا دقة أهل العلم في التعبير، شوفوا دقة أهل العلم في العبارة عن الشيء. قال إني أرى، معناته المسألة هذه إيش؟ اجتهاد منه، ما هي عنده بنص ولا هي عنده بعمل، إنما هو رأي. فمن كان يرى مالك في علمه وثقته ويقول أنا وأمشي على كلام مالك، لا حرج يمشي على كلام، على رأي مالك. ومن كان لا يخالفني يخالف، هذا رأي مني أنا رأيته. وقد جاءت أحاديث وآثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة، جاءت أحاديث وآثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة. فكل ما كنت تستعمله للعمل من ركوب أو حرث أو زرع أو نحو أو نواضع، تدور بالسواني، ها؟ تدور وتخرج الماء من تخرج الماء من البئر من الساقية، فهذه كلها من العوامل لا تجب فيها الزكاة. والأصل أن الزكاة إنما تجب في المال النامي، لا تجب في المال غير النامي. فهذه أشياء أنت ما أخذها للعمل، فأشبهت ما كان للقنية، وما كان للقنية لا تجب فيه الزكاة. طيب حسب الكتاب أنا من حافظه قال 30 إلى 40، إيش قال في حديث معاذ؟ مسنة، ها؟ يبدو أنها بحسابها، خلاص تبقى تحسب لين يزيد يا 30 يزيد 40، يبدو أنه زي كذا. نعم من حين بلوغ النصاب في آخر الحول، لا لازم يحول الحول
عندما يخرج الزكاة، أصاب الزكاة معروفة، لكن الآن هل يذبحها
هذه الأصل أن يأخذها بيت مال المسلمين، يعني يأخذها عامل الإمام، الإمام هو الذي يتصرف فيها، إما أن يتركها عنده المرح. والله ما أدري كيف الشغل، ما أعرف أهل الماشي أهل اللي أشوف المراعي زي كده فيه موجود يجي عند الماشية ويأخذ، أنا ما أعرف. بس هذا الأصل أنه الإمام يرسل عامله إلى أهل الماشية ويأخذ منهم الماشية، هو الصرف بها. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة وإقطاع الصدقة، حتى قصة العرانيين فيها، قصة العرانيين فيها، وقصة سلمة بن الأكوع فيها. يعني مثل ما نقول احنا محمية، فكان عنده مرعى محمي لإبل الصدقة، وكان دائما يجمع في هذه الأموال اللي يأخذها. إذا احتاجوا الناس في فقراء أخذ ووزع على الناس، إذا بادية بعيدة احتاجوا أرسل لهم. يعني هو تصرف بحسب نظره فيما يراه في مصلحة المسلمين. ومصارفها هي مصارف الزكاة المعروفة الستة، هي نفس مصارف الزكاة، ينظر فيها بحسب ما يرى ولي الأمر ما هو أنفع، مساكين، فقراء، عمال إلى آخر. السائمة التي ترعى أغلب الحوض، أما التي تعلف لا، ما فيها الزكاة، هذا الصحيح. نعم. يظهر انها مثل يعني ما تجزئ فيه الاضحية، مثل سن الاضحية.
طيب اذا كانوا معز اكثر،
ان تكون مسنة يعني تكون سنتين وفوق،
اذا تساوت معز والضعن،
الضعن يجوز الاضحية فيه بالجزع، وهو ما تم 6 أشهر الى سنة. الساعي من أدبه، يمكن يورد هذا الإمام من أدبه فيما جاء في حديث معاذ، قال وتجنب كرائم أمواله، وتجنب كرائم أمواله، يجنب كرائم الأموال، فلا يأخذ إلا ما تطيب به نفس صاحبها، بشرط أن لا تكون هرمة ولا سرمة، يعني ما فيها أسنان ولا إلى آخر الأوصاف. فالساعي يتجنب كرائم الأموال بحيث أنه لا يحرق قلوبهم، ويأخذ ما تطيب به أنفسهم مما لا يختل فيه الشروط هذه المذكورة. هذا من أدب الساعي، هذا من أدب الساعي. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: لا تفرق في الصدقات. قال يحيى قال مالك المستقيم: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحد واحدا والمراح واحدا والثب واحدا فالرجلان فريقان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بالخليط، إنما هو شريك. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون بكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعت الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بقصتها وعلى 40 بقصتها. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 لوز من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. وقال يحيى قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وقال مالك: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنم صدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، فإذا أظلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك.
والمسائل دي كلها قلناها صح ولا لا؟ طيب ندخل في باب جديد ولا نوقف؟ نوقف. كم باقي للوقت؟ خلاص نوقف هنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. متبع الإمام مالك يعني إن أخذ بهذا أخذه من باب المحبة في الخير وطلب ما عند الله من الفضل في ذلك. فإن الإمام مالك إنما ذكر هذا الرأي الذي رآه كأنه يستحسنه من باب أنه أحوط واستعمل العمومات وأبرأ للذمة. ويبدو أن الإمام ترى ما بلغه في هذا الحديث، فإن الإنسان أخذ به وهو قد بلغ الحديث ما يضر هذا إذا سواه من باب طلب الفضل والحيطة كما رآها الإمام مالك. أما إذا يريد أن يأخذ من باب الإيجاب واللزوم فلا يجوز له في ذلك أن يأخذ بقول مالك. فلا يجوز لك أن تقول وأنت تعلم النصوص الواردة والأثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة، ليس لك أن تقول يجب عليك أيها المزارع في هذا البقر الذي أنت تستعمله أو في هذا هذا الحيوان الذي أنت تستعمله إذا بلغ النصاب يجب عليك إذا حال عليه الحول فيه الزكاة وهو من العوامل. ليش؟ لأن قولك بالوجوب خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إن قلت من باب الأفضلية واتباع الأحوط والخروج من الخلاف وإلى آخره فهذا لا بأس به، زي ما قلنا لكم في الطريقة الثانية في المال المستفاد. أنا أقول لك هو مو واجب عليك أنك تسوي بالطريقة الثانية لأنه زايد، سيكون ما تخرجه من الزكاة إيش أزود مما هو واجب عليك وأنه ما بلغ كله الحول. لكن إن فعلته فهو أبرأ لذمتك وأحضر الفقير والمسكين وتبقي من مالك ما يكون لك به عند الله عز وجل نفع وخير في الآخر، فأنت تأخذ من هذا الباب. ولذلك العلماء دائما ينبهوا إلى أنه ينبغي التفريق في الأمر كيف تدعو الناس إليه. إذا كان الأمر مستحب فادعو الناس إليه على سبيل الاستحباب لا تدعوهم به إلى على سبيل الوجوب، وإذا كان الأمر واجب فادعو الناس فيه على سبيل الوجوب لا تدعوهم فيه على سبيل الاستحباب، وكذا المحرم والمكروه. الآن الإمام مالك يدعو الناس يقول أنا أرى هذا وهو يرى هذا من باب أنه الأفضل والأحوط ويبدو أنه ما يعلم النص. فلو أن إنسان أخذ به اتباعا لمالك على هذا الأساس ما يضره، صح ولا لا؟ لكن لو أخذ به على أساس أنه هو الواجب واللازم ويأثم من لا يفعله يقول وقف حدك ما عندك دليل على هذا، خاصة أنه الدليل قام على خلاف ما تقول، فإنه ليس في البقر العوامل زكاة. بس وضحت الصورة؟ ايوه ما يضر حتى لو ظهر عنده النص ما دام لا ياخذه على سبيل الالزام ما يضر، لكن جاي ياخذه على سبيل الالزام نلومه نقول ما يصير تلزم الناس بقول الامام مالك الذي راه والدليل قد قام على خلافه. هذا راي مالك. ايوه هذا مذهب وهذا رايه. العلماء رحمهم الله فقهاء المذاهب الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأشهر من صحت عنه هذه العبارة الإمام الشافعي. أبو حنيفة قال كلمة نحوها، قال ما جاء عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين. وقال الإمام مالك كلمة نحوها، قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القب، يعني إذا جاء الحديث أنا لازم أخذه. لكن ما معنى هذه الكلمة عند أتباع أئمة المذاهب وأتباع أئمة المذاهب؟ هم يقولون معنى هذا الحديث إذا صح الحديث هو مذهب الإمام بشرط أن لا يوجد ما يمنع من العمل به، أن لا يقوم ما يمنع من العمل به بحسب أصول المذهب، بحسب أصول المذهب. فالشافعي تجيب له حديث تقول هذا الحديث صح وأنت على خلافه، يقول لك نعم هذا الحديث صح ونحن على خلافه لورود كذا وورود كذا وورود كذا وورود كذا. يقول صح الإمام ما صح عند الحديث إلا المسألة نص فيها الإمام الشافعي وقال في المسألة قال وقد جاء فيها كذا مما يضعف أهل الحديث، فإن صح فأنا أقول به، فيميز هذه المسائل عن غيرها من المسائل التي خالفها الإمام وصح الحديث على خلافها. الحنفية من أئمتهم الإمام الكرخي كان يقول أي حديث على خلاف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، يعني هذا جوابنا الابتدائي، هو ما يقصد أن المذهب مقدم على النص، هو يقصد أن هذا جوابنا عن كل حديث يخالف المذهب، أنه هو عندنا إما أن يكون منسوخ لو تطالع إيش قال العلماء في المذهب، وإما أن يكون له تأويل وتفسير غير التفسير اللي فسره به الآخر. هذا كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام الكرخي ومن أئمة الحنفية. فإذا القضية إذا صح الحديث فهو مذهبه، هي عند أئمة وأتباع إمام المذهب تفسيرها زي كذا، تفسيرها إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام بشرط أن لا يقوم مما يمنع من العمل به مانع من أصول المذهب. ولذلك ألف تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي رسالة مفردة في هذا الباب، سماها تفسير أو شرح قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهي موجودة مطبوعة مفردة وموجودة من ضمن الرسائل المنيرية، مجموعة الرسائل المنيرية. بدي أتكلم شوية آخر الوقت. والذي ينبغي التنبيه عليه يا شباب أن الهجوم على الفقهاء إذا خالفوا الحديث هكذا ترى خطأ كبير، فقد تبين أن من منهج الأئمة اتباع السنة الصريحة واتباع السنة الضمنية ومراعاة ذلك، والسنة الضمنية اللي ذكرناها لكم وهي أقوال الصحابة، ويراع ذلك في الفقه فيأتي الطالب لا يجد في المسألة إلا هذا الحديث الضعيف والإمام يقول بمعنى، فيشن الحملة على الفقهاء اللي قالوا بهذا اللي خالفوا هذا الحديث أو قالوا بهذا الحديث الضعيف. والحقيقة لا، ترى ممكن يكون الحديث ضعيف لكن ثبت معناه من أقوال الصحابة بما يقتضي عند النظر حكم الرفع، والعكس بالعكس. فلا تتعجل بالهجوم على كلام الأئمة لمجرد أن الإمام عندك خالف الحديث أو لا تتعجل بالهجوم على الإمام إذا رأيت أن الحديث صح والإمام على خلافه. ليش؟ لأنه أقول لك ترى في قضايا أخرى في أصول النظر وأصول الاستدلال ليست هي مجرد هذا الحديث. أدرس وتمعن في المسألة ستجد لهذا الإمام أشياء أخرى عجيبة يستدل بها، وهي من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. المشكلة اللي احنا الآن نعانيها من بعض طلبة العلم ومن بعض طلبة الحديث انه يرى فقط القضية في السنة المرفوعة الصريحة، ولذلك حتى بعض الجامعات وبعض الأقسام وبعض المحققين لا يخرج ولا يهتم بالحكم تصحيحا وتضعيفا إلا في أعلى الأحاديث المرفوعة، ولا ينظر في الموقف، وهذا خطأ يا جماعة. وهذه كلمة كم مرة قلتها يا جماعة، لو تركنا الآثار الموقوفة عن الصحابة ترى نكون تركنا بعض السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخ حتى اختلاف الصحابة سنة، لما يختلف الصحابة رضوان الله عليهم، واحد يقول لا يشرع القنوت في الوتر إلا في رمضان طوال العام، تقوم الليل وتوتر لا تقنط. ثاني يقول يشرع القنوت في الوتر طوال العام. ثالث يقول يشرع القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان. إيش يدل لك هذا؟ ترى كل واحد كأنه يقول لك، إلا قال لك لا يشرع قنوت الوتر طوال العام كأنه يقول لك ترى أنا تابعت الرسول طوال العام ما رأيته يقنط، كأنه كذا يقول. واللي يقول لك أنا رأيت الرسول يقنط طوال، اللي يقول لك أنا يشرع الوتر طوال القنوت في الوتر طوال العام كأنه يقول لك أنا رأيت الرسول يقنط في الوتر طوال العام. واللي يقول لك ما يشرع القنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان كأنه يقول لك أنا ترى لم ألاحظ أن الرسول يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. هذا كأنه سنة الآن، فتصور تيجي هذه الآثار تشطب عليها تقول هذا مو حديث لأنه مو مرفوع، هذا اختلاف بين الصحابة. يا أخي تبصر هذا الاختلاف اللي بين الصحابة، هل هو في أمر اجتهادي ولا في أمر توقيفي؟ هو في أمر توقيفي، لأن الصحابي ما بده يضيف شيء في الصلاة من عند نفسه، نفسه. فلما يقول لك زي كده الصحابي معناته كأنه يقول لك هذا رأيت عليه الرسول أو هذا فعله الرسول أو هذا توقيف. هو اختلاف روايات, هو اختلاف روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. خذ مثلا مسألة جلسة الاستراحة, من الصحابة من يقول لا تشرع جلسة الاستراحة ليست من السنة, ومن الصحابة من يقول جلسة الاستراحة من السنة. أقول لك كلا الاثنين اختلاف رواية. فالذي قال أن الرسول اللي قال لا تشرع جلسة الاستراحة مراده أن يقول لم أرى رسول الله يجلس جلسة الاستراحة, واللي قال لك أنه رأيت مراده أنه كان رأيت الرسول يجلس. أنت كيف تتفقه تجمع بين النصين تقول هذا يدل أن جلسة الاستراحة مستحبة وليست بواجب, وأن الرسول كان يفعلها أحيانا وتركها أحيانا, فإن كل منهما إنما أخبر بما علم ورأى. هذه نقطة خطيرة انتبهوا لها, هذه نقطة خطيرة. إذا انتبهت لهذا الباب وجيت تطبق كلام الفقهاء راح تلاقيه زي كده. كم من مسألة الإمام يخالف فيها الحديث ويظهر في النهاية أن الإمام لا يخالف الحديث, وإنما عمل بفقه المسألة من كلام الصحابة الذي مبني على سنن ضمنية تجعل النظر في ذاك الحديث ينبغي أن يكون على هذه الصفة. ومر علينا في الموطأ أشياء كثيرة من هذا الباب, فانتبهوا لهذه النقطة. لابد من الاهتمام بكتب الآثار, ولابد من الاهتمام بالتصحيح والتضعيف لهذه الآثار, ولابد من التنبه أن ما كان من هذه الآثار له حكم الرفع أن يعامل معاملة السنة, ولابد أن تتبصر في المسألة بالطريقة هذه. ولذلك كان اختلاف الصحابة في المسألة دليل على الرفع من جهتين. الجهة الأولى ما ذكرتها لكم إذا كان مرجعه للرواية, الجهة الثانية من جهة أن فيه حصر ما يحتمله الوارد في هذه المسألة من الخلاف في هذه الأقوال, فلا يجوز لنا الخروج على أقوالهم. مضحت؟ بارك الله فيك. أي سلام عليكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد, فكنا قد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله صدقة الماشية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الماشية. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض, فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر, وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون, وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة فرقة البحر, وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة, وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون, وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان فرقة البحر, فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة, وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة, وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان, وفيما فوق ذلك إلى 303 شياة, فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة, ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق, ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر.
أقول هذا الباب أفرده الإمام مالك رحمه الله لكتاب الصدقات، وكتاب الصدقات كتاب مروي في كتب السنة متلقى بالقبول من أهل العلم، رواه جمع من أهل السنة من طرق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو كتاب ثابت متلقى بالقبول مشهور عند العلماء باسم كتاب الصدقات، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن ينفذه إلى عماله، فلما جاء أبو بكر أخذه وأنفذه أو شغل عن إنفاذه حتى جاء عمر بن الخطاب فأنفذه إلى عماله رضي الله عنه. أقول هذا الكتاب أو هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه رد، هذا خارج البحث لكن أذكره، فيه رد على الذين يقولون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكتب إلا في القرن الثالث، فإن هذا الكتاب كتب من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر إلى العمال يعني الولاة في الأمصار في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالكتابة للأحاديث موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على من ادعى أن أسانيد الأحاديث والروايات إنما استحدثت ووجدت في القرن الثالث الهجرة، وهذه من طعون أهل الاستشراق على أهل الإسلام في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون إنها لم تكتب في زمن الرسول أو في قرنين من الزمان ثم ظهرت في القرن الثالث، فهذا مما يثير الشكوك حول صحة هذه الأسانيد بزعمهم، وقد قام أهل العلم بالرد عليهم. من أشهر الكتب التي صنفت في ذلك كتاب دراسات في الحديث النبوي المصطفى الأعظمي، فإن موضوعه التدليل على تدوين الأحاديث والسنة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثالث وما بعد الثالث، ودلل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، وهو مفرد فقط في الرد على هذه الشبهة. المسألة الثانية فيه مشروعية، برضو خارج البحث ما علينا نذكرها، فيه مشروعية البدء ببسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب، وأنه ليس لازما أن تبدأ الكتب دائما بخطبة الحاجة، فقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه هذا في الصدقات ببسم الله الرحمن الرحيم بدون خطبة الحاجة وبدون الحمد والثناء، فلو أن إنسانا صنف كتابا بدأه ببسم الله لما خالف السنة. ومن أشهر الكتب المصنفة على هذه الطريقة كتاب الإمام البخاري، كتاب الإمام البخاري على هذه الطريقة على طول بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بدء الوحي ومشي، ما في غير بسم الله الرحمن الرحيم، والبدء بها إذن من السنة، وهذا من الأمور التي تدل على أنها من السنة. المسألة التالية، تضمن هذا الحديث ذكر أنصبة الماشية من الغنم والبقر والإبل، من الغنم والبقر والإبل وما يجب في كل نصاب، فنقول قوله في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة، يعني لا تجب الزكاة إلا في 5 ذود من الإبل في كل 5 شاة حتى تصل إلى 24 في كل 5 شاة، فإذا وصلت إلى 25 قال في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فمن 25 إلى 35 ابنة مخاض، ما هي ابنة المخاض؟ قال ما أكمل من الإبل سنة ودخل في الثانية ابنة مخاض. والمقصود بابنة المخاض يعني أن أمها قد حملت وأصبحت قد حملت ونفذت وهي في النفاس في مخاض النفاس، يعني أمها وليس هي ابنة مخاض، ما أكملت سنة ودخلت في الثانية. اللي دون السنة ايش يقولوا له؟ الحاشي اللي هو من يعني حاشي لبون اذا قبل ستة اشهر، حاشي من غير كلمة لبون اذا ستة اشهر، كمان يسموه اسم حوار، يسموه ايش؟ حوار. طيب قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، يعني من 25 الى 35 ابنة مخاض، ان ما لقي صاحب الابل ابنة مخاض فانه يجزئه ابن لبون ذكر. وابن اللبون الذكر ما اكمل السنتين ودخل في الثالثة، ما اكمل السنتين ودخل في الثالثة. ووصفه بانه ابن لبون اي ان امه ترضع، امه تكون قد ولدت وهي ترضع في الرضاع، فهو ابن لبون ذكر. سؤال، ابن لبون ابن ما مات خلاص ذكر، فلما قال ذكر ابن لبون ذكر؟ قال العلماء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمزيد من البيان والإيضاح، وقيل تطيبا لقلب صاحب الإبل لأن هذا أكبر من ابنة مخاض، ولكنه مدام ذكر فهو أهون عليه، فهو ذكر كلمة ذكر ليخفف عليه في الفرق بين ابنة مخاض وبين ابن اللبون الذكر. قوله وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، يعني من 35 ما فوق ذلك من 36 يصير إلى 45 بنت لبون، هي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة من الإبن. وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، يعني من 46 إلى 60 يعني يبلغ عدد الإبل 60 حقة، والحقة هي التي استحقت أن يتركها الفحل. قيل ما أكملت الثلاث ودخلت في الرابعة، وقيل ما أكملت الأربع ودخلت في الخامس، فهذه هي الحقة. ثم قال وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، في الجذعة والجذعة عندهم التي دخلت في الخامس، يعني أكملت الأربع ودخلت في الخامسة. قالوا فيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، يعني فيما فوق 75 يعني من 76 إلى 90 ابنة لبون. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. انتهى من الإبل دخل في الغنم، واسم الغنم يشمل ما نسميه نحن الماعز والضأن، يشمل ما نسميه نحن الماعز والضأن، هذا كله اسمه غنم. قال وفي سائمة الغنم، وصفها بأنها سائمة من السوم، والسوم هي أن ترعى غالب العام من الحشائش بدون أن يتكلف صاحبها نفقة طعامها. قال وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، 40 إلى 20 و100 شاة. قال وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتين. طيب إذا كان الإنسان اللي عنده الغنم الماعز والضأن عنده ماعز وعنده ضأن، يخرج من أيهما؟ يخرج من الماعز ومن الضأن. قال العلماء يخرج من الأكثر، إن كان الأكثر عنده الماعز يخرج الشاتين من الماعز، وإذا كان الأكثر عنده الضأن يخرج من الضأن رأسين يعني، وإذا تساووا هو بالخيار، يبغى يخرج من هذا يبغى يخرج من هذا ما يضر. قال وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. لاحظوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. خلاص كده. طيب فلو فرضنا أنه 2 شركاء، غنم هذا 60 وغنم هذا 60، فلو كل واحد يخرج الزكاة عن نفسه يجب على هذا وعلى هذا شاة. خلاص. لكن لو جمعوها مع بعض كم تجب فيها؟ هذا معنى كلام الرسول ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. فإن أصحاب الغنم يحسبوها فيقول أنا عندي 60 علي شاة وأنت عندك 60 عليك شاة، إيش رأيك نخلطها مع بعضنا؟ من يجي العامل يصير ما نخرج إلا شاة واحدة، فيجمعون بين متفرق، فيجمعون بين متفرق. طيب لو قلنا انه كل واحد عنده 101 غنمة وهذا 101 غنمة، لو جمعوها مع بعض كم يخرجوا؟ 3 شياة، لانه من 201 الى فوق 3 شياة. فيقوم يقول لا نفرق، يصير ما ياخذ منك الا شاة وياخذ مني شاة، فبدل 3 نخرج 2. هذا معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وسياتي تفسيره من كلام الامام مالك في الباب الذي يليه رحمه الله. قال فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب متى يكون هذا الغنم يعتبر فيه الاجتماع ومتى يعتبر فيه الافتراق؟ أقول إذا كانوا شركاء، إذا كانوا شركاء فالمعتبر اجتماعهم لأنه شركاء. أما إذا كانوا خلطاء فلا حرج. كيف الخلطة؟ أن يكون مثلا عندي غنم وعندك غنم وراعي واحد يرعابهم ويوردهم على ماء واحد وعلى مرعى واحد، لكن غنمي متميز فإحنا خلطاء، هنا لازم كل واحد فينا يدفع عن نفسه، ما يصير نجمع بين الاثنين لما يأتي العامل. لكن لو كنا شركاء غنمك وغنمي مختلطين مع بعض لا نميز بينهم، قيمتهم من عندنا وإحنا شركاء فيها، ما يميز غنمك عن غنمي، فهذه الشركة الأصل فيها الاجتماع فينظر فيها بحسب الاجتماع، فلا يفرق بين مجتمع اللي هو مال الشركاء ولا يجمع بين مفترق اللي هو غنم الخلطاء. انتبهتم لهذا؟ طيب قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني كل واحد يخرج من غنمه. قال وفي الرقة يعني الفضة غير المضروبة دراهم أو في الفضة المضروبة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر، وسبق ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي يلي
قال باب ما جاء في صدقة البقر. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري رضي الله عنه اخذ بقره تبيعا،
اخذ من 30 بقره تبيعا، في سقط في الطبع.
ومن 40 بقره مسنه، واتي بما دون ذلك فابى ان ياخذ منه شيئا، وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ابقاه فاساله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين او على رعاء متفرقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقه في ايدي ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الله والمعد انها تجمع عليه بالصدقه، فان كان فيها ما تجب في الصدقه صدقته. وقال انما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سالمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضال، وإن كانت المعد أكثر من الضال أخذ منها، فإن استوى الضال والمعد أخذ الشاة من أيتهما شاء. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبقر يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البقر ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخل أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواريس تجمع بالصدقة على ربها. وقال إنما هي كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواريس
وقال
تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما خمس دود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 دود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرة أو غنما في اشتراء أو ذبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يلدها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الولد يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باع الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنم كثيرة تجب بدونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها من لبون الذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جدع ولم يكن عنده كان على رب المال أن يبيعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السوالي وبقر الحق إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة.
قوله ما جاء في صدقة البقر أورد تحت هذا الباب أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. أقول هذا الباب تبع للباب السابق وخصه لأنه جاء فيه ذكر البقر، ما جاء في الكتاب السابق فيه ذكر الإبل وذكر الغنم، وهذا فيه ذكر البقر. وفي الحديث الذي أورده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بيان نصاب البقر، فقال إن معاذ أخذ من 30 بقرة تبيعا، فيبدأ نصاب البقر من إيش؟ من 30، والتبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية، ما أتم سنة ودخل في الثانية، ومن 40 بقرة مسنا، يعني من 30 إلى 39 لا يخرج إلا تبيع، ومن 40 بقرة مسنة وهي ما أتم سنتين ودخلت في الثالثة، وقيل ما أتم الثلاث ودخلت في الرابعة. قال وأتي بما دون ذلك، أي بما دون 30، قال ما أعرف أنه تجب في الزكاة، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نصاب البقر، ومات رسول الله قبل أن يأتي معاذ ويسأله عن ذلك، ولكن هذا الذي استقر عليه عمل أهل العلم أن نصاب البقر يبدأ من 30 بقرة، ونصاب الإبل يبدأ من 5 ذود، يعني 5 من الإبل، ونصاب الغنم يبدأ من 40 من الغنم. هذه الأنصبة ثم حددت مقاديرها بحسب ما سمعتم في هذا الكتاب الذي تلاه الشيخ قبل قليل جزاه الله خير. ثم قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. صورة المسألة أنه إنسان عنده ما شاء الله تبارك الله ماشية كثير، لكن منها ما هي في هذه البلاد، ومنها ما هي في هذه الجهة، ومنها ما في هذه الجهة. قال الإمام مالك صاحب الماشية يجمع ماشيته كلها المتفرقة هذه في البلاد، كم راس، كم عددها، كم كذا، ثم يخرج الزكاة، ثم يخرج كرمه أنا هو طح ثم يخرج الزكاة. زي الإنسان اللي عنده أموال من الذهب ومن الفضة متفرقة هنا وهنا، فهو إذا تم الحول يجمع هذه الأموال المتفرقة ويحصيها ثم يخرج الزكاة. خلاص. طيب ثم قال الإمام في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال إنما هي غنم كلها. وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في الباب الذي قبله، قلنا أن الغنم اسم يشمل الماعز ويشمل الضأن، والإمام ذكر هذا الآن في هذا الباب كما أشرت سابقا، قلت أنه سيذكره في الباب الذي يلي. فالإمام رحمه الله بيّن أن الماعز والضأن كلها اسمها غنم، كلها اسمها غنم، فكأن الغنم جنس، اسم جنس يصدق على الماعز ويصدق على الضأن، فالضأن نوع من نوع الغنم والماعز من نوع الغنم. قال وفي كتاب عمر وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق، يعني العامل الذي يجمع الصدقات، وقد كان العمال طريقتهم أن الولاة ترسلهم إلى أصحاب الماشية عند المياه، فكل ما يرد صاحب ماشية يأتي العامل ويحصيها ويعدها ويخرج منها الزكاة. قال أخذ المصدق، يعني هذا العامل أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن لأنه هو الأكثر، وإن كان الأكثر المعز أخذها من المعز، وإن تساوت هو بالخيار يأخذ من الضأن أو من المعز. ثم قال وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، يعني العراب والبخت نوعين من الإبل، ويبدو أن العراب هي الإبل التي تتربى وتربى في أرض العرب في جزيرة العرب، والبخت التي تتربى وتربى في غير أرض العرب، فهذه تقال لها عراب وهذه يقال لها، ما في فرق بين المزايين وغيرها، كلها واحدة ترى ما حد يفرق بين الإبل المزايين وبين هذه، كلها واحدة، كلها يصدق عليها إبل عراب في الزكاة. طيب إذا كانت العراب أكثر أخذها من العراب، إذا كانت البخاتي أكثر أخذها من البخاري، إذا تساوتا أخذ من أيهما شاء. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت إلى آخره. طيب، قال مالك: وكذلك البقر والجواميس. الجواميس من البقر، وقيل سميت جواميس لأنه يجبد فيها الودك. الودك يعني الشحم، فتصير تقيلة، لا تصلح للحرث ولا تصلح للزرع، ليست مثل البقر. فهذا نوع من البقر جمس ودكه، فقيل له جاموس. جمس يعني جمدا، والعرب عادة يعني بعض العرب قد يبدلون الدال إلى سين، كما يبدلون الثاء إلى فاء، فتقول جدث وتقول جدف. هذا موجود، ذكره ابن فارس وغيره من أهل اللغة. جمس ودكها يعني جمد ودكها، والودك يعني الدهن، يعني الدهن. فالإمام ينبه أن البقر والجواميس كلها من نوع البقر، ولو اجتمع عند رجل ما تجب فيه الزكاة من البقر والجواميس فينظر، إذا كان الأكثر البقر أخذ من البقر، وإذا كان الأكثر الجواميس أخذ من الجواميس، فإن تساوتا أخذ من أيهما شاء. قال مالك، الآن مسألة جديدة. قال مالك: من أفاد ماشية من ابن أو بقر أو غنم فلا صدقة عليها حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. يقول الإمام: الإنسان إذا كان عنده ماشية واستفاد أثناء الحول من هذه الماشية أشياء، جاته بميراث، جاته هدية، اشترى، المهم كان عنده مجموعة من الماشية، ثم جاءته مجموعة من الماشية أخرى على الماشية التي عنده، خلاص ينظر. إذا كانت الماشية اللي عنده قد بلغت النصاب، بلغت النصاب، قلنا من الغنم 40 ومن البقر 30 ومن الإبل 5، إذا بلغت النصاب فهذا الذي استفاده من جنسها يضمه إلى النصاب ويزكيه بحول الأولى، بحول ما كان عندهم، خلاص. أما إذا استفاده وكان الذي عنده لم يبلغ النصاب، كان دون النصاب، فإنه يبدأ الحول من حين ما تبلغ النصاب بهذا الذي استفاده. يعني فمثلا لو فرضنا عنده 3 من الإبل، تجي فيها الزكاة؟ لا تجي فيها الزكاة. ماشي، في أثناء الحول أعطاه 1 3 من الإبل، جاءت بطريقة من الطرق استفادة 3 من الإبل، فالثلاثة هذه التي أضافها على الثلاثة التي عنده تكون إيش؟ بلغت النصاب، يبدأ الحول من حين ما استفادها. أما إذا كان عنده 5 من الإبل، خلاص 5 من الإبل واستفاد 3، أو خلينا نقول استفاد، خلينا نقول 23 رأس من الإبل، استفاد 23 من الإبل على 5 اللي عنده، فنقول يزكيها كلها بحول 5 اللي عنده، ما يبدأ حولها من حين ما جاته 23، لا، حولها من حول 5 اللي عنده. وهذا مثل المال المستفاد اللي ذكرناه لكم في الرواتب، تتذكروا المسألة يوم قلنا انه الواحد عنده راتب، وراتبه كل شهر يبلغ النصاب، يعني ياخذ اللي يحتاجه لنفقته ولأموره، وعنده مبلغ يبقى يبلغ النصاب. طب الشهر الجاي يبدأ بنصاب جديد، يبدأ بحول جديد ولا يضيفه للأول؟ ايش قلنا؟ قلنا العلماء فيها على طريقتين. الطريقة الاولى انه يبدأ بحول جديد وزي كده، فراتب شهر محرم زكاته في محرم الجديد، وراتب شهر صفر زكاته في صفر التالي، وهكذا. وهذه صعبة. الطريقة الثانية اسهل وأحظ للمسكين ويبقى لك إن شاء الله ما يضيع، إنك كل ما يجد عندك مال تضيفه لراتب محرم إلا بلغ النصاب. فراتب محرم في سير محرم هو الحول، هو بداية الحول. تضيف إلى راتب محرم راتب صفر، وراتب صفر راتب ربيع، وربيع ثاني، وجماد، وجماد ثاني، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة، أين يجي محرم تزكي المال كله. صح أنه من صفر أنت طالع هذه كلها ما حال عليها الحول، لكن بهذه الطريقة أنت ترتاح ويكون أحضر الفقير وأغنم لك عند الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة الثانية. الإمام مالك ذكر هذا في الغنم وفي البقر وفي الإبل، إنه إذا بلغ المال عندك النصاب واستفدت شيء أثناء الحول ما تبدأ حول جديد بالله استفدت، تضيفه للأول وتحسب حوله من حول الأول. واضح؟ طيب، قال مالك هذه المسألة التالية: في الرجل إذا كانت له غنم لا تجف فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرا تجف في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول. ليش؟ لأنه غنمه في الأصل ما بلغ النصاب، وإنما بلغ النصاب بهذا الغنم اللي جاء، وهذا واضح. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. انتهينا من هذه المسألة. قال مالك: الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون. أقول هذا تطبيقا لما جاء في حديث كتاب الصدقات، أن صاحب الماشية إذا وجب عليه مثلا إخراج ابنة مخاض ولم تتوفر عنده، ها، يخرج ابن لبون ذكر، يخرج ابن لبون ذكر، خلاص. مثلا كانت الواجبة عليه مثلا بنت لبون أو حقة أو جذع ولم تكن عنده، ماذا يصنع؟ قال الإمام: اشتريها من السوق ويعطيها للعامل للمصدق، اشتري. وهذا من الإمام مالك نص كأنه لا يجزئ دفع القيمة، لا يجزئ دفع القيمة نهائي. ولذلك حتى في مسألة أنه في خمس، في كل خمس شاة، فلو فرضنا أنه واحد عنده 25 إبل رأس يعني من الإبل، فالواجب عليه كم شاة؟ خمسة شياة. طب هل يجزي أن يخرج مكان الخمسة الشياة ناقة أو بعير قيمته بقيمة الخمسة الشياة؟ العلماء يقولوا لا يجزي، لابد أن يخرج في كل خمسة، أيوة صح، ما فوقها في كل خمسة شياة، صح. طيب، فقالوا هل يجزي أن يخرج فيها ابن رأس واحد مكان الخمسة؟ قالوا لا، قالوا لا، حتى وإن كانت قيمة الخمس هي قيمة هذا البعير لابد أن يخرج خمسة من الإبل. طيب إن ذبح بعير قالوا يجزي عن شاة، يبقى عليه أربع شياة، وهكذا في مجموعة فيما ورد في هذا الباب. لا تجزي القيمة، لا تجزي القيمة، لا تجزي القيمة. يجزي أن يخرج من جنسة ما هو أكبر منها ويحتسب عند الله الفرق، لكن أن يخرج القيمة لا. وهذا نص من الإمام في أنه لا تجزي القيمة. يقول رحمه الله: وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيها قيمتها. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه صدقة. شوفوا دقة أهل العلم في التعبير، شوف دقة أهل العلم في العبارة عن الشيء. قال: إني أرى، معناته المسألة هذه إيش؟ اجتهاد منه، ما هي عنده بنص ولا هي عنده بعمل، إنما هو رأي. فمن كان يرى مالك في علمه وثقته ويقول أنا أمشي على كلام مالك، لا حرج، يمشي على كلام على رأي مالك. ومن كان لا يخالفني يخالف، هذا رأي مني أنا رأيته. وقد جاءت أحاديث وآثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة، جاءت أحاديث وآثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة، فكل ما كنت تستعمله للعمل من ركوب أو حرث أو زرع أو نحو أو نواضع تدور بالثواني، ها تدور وتخرج الماء من تخرج الماء من البئر من الساقية، فهذه كلها من العوامل لا تجب فيها الزكاة. والأصل أن الزكاة إنما تجب في المال النامي، لا تجب في المال غير النامي. فهذه أشياء أنت ما أخذها للعمل، فأشبهت ما كان للقنية، وما كان للقنية لا تجب فيه الزكاة. طيب حسب الكتاب أنا من حافظه قال 30 إلى 40، إيش قال في حديث معاذ؟ مسنة ها؟ يبدو أنها بحسابها خلاص تبقى تحسب، يعني يزيد يا 30 يزيد 40، يبدو أنه زي كذا. نعم من حين بلوغ النصاب. في آخر الحول. لا لازم يحول الحول.
عندما يخرج الزكاة مصارف الزكاة معروفة، لكن الآن هل يذبحها أو هل يبيعها أو ماذا ويعطيها الفقراء؟
هذه الأصل أن يأخذها بيت مال المسلمين، يعني يأخذها عامل الإمام. الإمام هو الذي يتصرف فيها، إما أن يتركها عنده أمر. والله ما أدري كيف الشغل، أنا ما أعرف. أهل الماشي أهل اللي أشوف المرايا زي كده فيه موجود يجي عند الماشية ويأخذ، أنا ما أعرف. بس هذا الأصل أنه الإمام يرسل عامله إلى أهل الماشية ويأخذ منهم الماشية، هو الصرف بها. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة وإقطاع الصدقة، حتى قصة العرانيين فيها، قصة العرانيين فيها، وقصة سلمة بن الأكوع فيها. يعني مثل ما نقول احنا محمية، فكان عنده مرعى محمي لإبل الصدقة، وكان دائما يجمع في هذه الأموال اللي يأخذها. إذا احتاجوا الناس في فقراء أخذ ووزع على الناس، إذا بادية بعيدة احتاجوا أرسل لهم. يعني هو يتصرف بحسب نظره فيما يراه في مصلحة المسلمين. ومصارفها هي مصارف الزكاة المعروفة الستة، هي نفس مصارف الزكاة، ينظر فيها بحسب ما يرى ولي الأمر ما هو أنفع، مساكين فقراء عمال إلى آخر. السائمة التي ترعى أغلب الحول، أما التي تعلف لا، ما فيها الزكاة. هذا الصحيح. نعم. يظهر انها مثل يعني ما تجزئ فيه الاضحية، مثل سن الاضحية.
طيب اذا كانوا معز اكثر،
ان تكون مسنة يعني تكون سنتين وفوق،
اذا تساوت معز
حسب الضأن يجوز الاضحية فيه بالجزع، وهو ما تم 6 أشهر الى سنة. الساعي من ادبه، يمكن يورد هذا الامام من ادبه فيما جاء في حديث معاذ، قال وتجنب كرائم أمواله، وتجنب كرائم أمواله، يجنب كرائم الأموال، فلا يأخذ إلا ما تطيب به نفس صاحبها، بشرط أن لا تكون هرمة ولا سرمة، يعني ما فيها أسنان ولا إلى آخر الأوصاف. فالساعي يتجنب كرائم الأموال بحيث أنه لا يحرق قلوبهم، ويأخذ ما تطيب به أنفسهم مما لا يختل فيه الشروط هذه المذكورة. هذا من أدب الساعي، هذا من أدب الساعي. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: ما تفرقت الصدقاء. قال يحيى: قال مالك بن الطين: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والثب واحدا فالرجلان فريقان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بالخليط، إنما هو شريك. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون بكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه صدقة جمع الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا، فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بقصتها وعلى 40 بقصتها. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 لود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. وقال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وقال مالك: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: ما تفسير قوله لا يجمع بين مفترق؟ أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنم صدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك.
والمسائل دي كلها قلناها صح ولا لا؟ طيب ندخل في باب جديد ولا نوقف؟ نوقف، كم باقي للوقت؟ خلاص نوقف هنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. متبع الإمام مالك يعني إن أخذ بهذا أخذه من باب المحبة في الخير وطلب ما عند الله من الفضل في ذلك، فإن الإمام مالك إنما ذكر هذا الرأي الذي رآه كأنه يستحسنه من باب أنه أحوط واستعمل العمومات وأبرأ للذمة، ويبدو أن الإمام ترى ما بلغه في هذا الحديث، فإن الإنسان أخذ به وهو قد بلغ الحديث ما يضر هذا إذا سوى من باب طلب الفضل والحيطة كما رآها الإمام مالك. أما إذا يريد أن يأخذ من باب الإيجاب واللزوم فلا يجوز له في ذلك أن يأخذ بقول مالك، فلا يجوز لك أن تقول وأنت تعلم النصوص الواردة والأثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة، ليس لك أن تقول يجب عليك أيها المزارع في هذا البقر الذي أنت تستعمله أو في هذا هذا الحيوان الذي أنت تستعمله إذا بلغ النصاب يجب عليك إذا حال عليه الحول فيه الزكاة وهو من العوامل. ليش؟ لأن قولك بالوجوب خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إن قلت من باب الأفضلية واتباع الأحوط والخروج من الخلاف وإلى آخره فهذا لا بأس به، زي ما قلنا لكم في الطريقة الثانية في المال المستفاد. أنا أقول لك هو مو واجب عليك أنك تسوي بالطريقة الثانية لأنه زايد، سيكون ما تخرجه من الزكاة إيش أزود مما هو واجب عليك وأنه ما بلغ كله الحول، لكن إن فعلته فهو أبرأ لذمتك وأحضر الفقير والمسكين وتبقي من مالك ما يكون لك به عند الله عز وجل نفع وخير في الآخر، فنتأخذ من هذا الباب. ولذلك العلماء دائما ينبهوا إلى أنه ينبغي التفريق في الأمر كيف تدعو الناس إليه، إذا كان الأمر مستحب تدعو الناس إليه على سبيل الاستحباب لا تدعوهم به إلى على سبيل الوجوب، وإذا كان الأمر واجب فدعو الناس فيه على سبيل الوجوب لا تدعوهم فيه على سبيل الاستحباب، وكذا المحرم والمكروه. الآن الإمام مالك يدعو الناس يقول أنا أرى هذا، وهو يرى هذا من باب أنه الأفضل والأحوط ويبدو أنه ما يعلم النص، فلو أن إنسان أخذ به اتباعا لمالك على هذا الأساس ما يضره، صح ولا لا؟ لكن لو أخذ به على أساس أنه هو الواجب واللازم ويأثم من لا يفعله، يقول له وقف حدك، ما عندك دليل على هذا، خاصة أنه الدليل قام على خلاف ما تقول، فإنه ليس في البقر العوامل زكاة. بس وضحت الصورة؟ ايوه، ما يضر حتى لو ظهر عنده النص، ما دام لا ياخذه على سبيل الالزام ما يضر، لكن جاء ياخذه على سبيل الالزام نلومه، نقول ما يصير تلزم الناس بقول الامام مالك الذي رآه والدليل قد قام على خلافه. هذا رأي مالك، ايوه هذا مذهب، هذا رأيه،
يعني
العلماء رحمهم الله فقهاء المذاهب الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأشهر من صحت عنه هذه العبارة الإمام الشافعي. أبو حنيفة قال كلمة نحوها، قال ما جاء عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين، وقال الإمام مالك كلمة نحوها، قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القب، يعني إذا جاء الحديث أنا لازم أخذه. لكن ما معنى هذه الكلمة عند أتباع أئمة المذاهب وأتباع أئمة المذاهب؟ هم يقولون معنى هذا الحديث إذا صح الحديث هو مذهب الإمام بشرط أن لا يوجد ما يمنع من العمل به، أن لا يقوم ما يمنع من العمل به بحسب أصول المذهب، بحسب أصول المذهب. فالشافعي تجيب له حديث تقول هذا الحديث صح وأنتم على خلافه، يقول لك نعم هذا الحديث صح ونحن على خلافه لورود كذا وورود كذا وورود كذا وورود كذا، يقول صح الإمام ما صح عند الحديث، إلا المسألة نص فيها الإمام الشافعي وقال في المسألة، قال وقد جاء فيها كذا مما يضعفه أهل الحديث، فإن صح فأنا أقول به، فيميز هذه المسائل عن غيرها من المسائل التي خالفها الإمام وصح الحديث على خلافها. الحنفية من أئمتهم الإمام الكرخي كان يقول أي حديث على خلاف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، يعني هذا جوابنا الابتدائي، هو ما يقصد أن المذهب مقدم على النص، هو يقصد أن هذا جوابنا عن كل حديث يخالف المذهب، أنه هو عندنا إما أن يكون منسوخ لو تطالع إيش قال العلماء في المذهب، وإما أن يكون له تأويل وتفسير غير التفسير اللي فسره به الآخر. هذا كلام الإمام الشافعي، هذا كلام الإمام الكرخي ومن أئمة الحنفية. فإذا القضية إذا صح الحديث فهو مذهبه هي عند أئمة وأتباع إمام المذهب تفسيرها زي كذا، تفسيرها إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام بشرط أن لا يقوم مما يمنع من العمل به مانع من أصول المذهب. ولذلك ألف تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي رسالة مفردة في هذا الباب سماها تفسير أو شرح قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهي موجودة مطبوعة مفردة وموجودة من ضمن الرسائل المنيرية، مجموعة الرسائل المنيرية. بدي أتكلم شوية آخر الوقت، والذي ينبغي التنبيه عليه يا شباب أن الهجوم، على الفقهاء إذا خالفوا الحديث هكذا ترى خطأ كبير، فقد تبين أن من منهج الأئمة اتباع السنة الصريحة واتباع السنة الضمنية ومراعاة ذلك، والسنة الضمنية اللي ذكرناها لكم وهي أقوال الصحابة، ويراع ذلك في الفقه، فيأتي الطالب لا يجد في المسألة إلا هذا الحديث الضعيف والإمام يقول بمعنى، فيشن الحملة على الفقهاء اللي قالوا بهذا، اللي خالفوا هذا الحديث أو قالوا بهذا الحديث الضعيف. والحقيقة لا، ترى ممكن يكون الحديث ضعيف لكن ثبت معناه من أقوال الصحابة بما يقتضي عند النظر حكم الرفع، والعكس بالعكس. فلا تتعجل بالهجوم على كلام الأئمة لمجرد أن الإمام عندك خالف الحديث، أو لا تتعجل بالهجوم على الإمام إذا رأيت أن الحديث صح والإمام على خلافه. ليش؟ لأنه أقول لك ترى في قضايا أخرى في أصول النظر وأصول الاستدلال ليست هي مجرد هذا الحديث، ادرس وتمعن في المسألة ستجد لهذا الإمام أشياء أخرى عجيبة، أشياء أخرى عجيبة يستدل بها، وهي من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. المشكلة اللي احنا الآن نعانيها من بعض طلبة العلم ومن بعض طلبة الحديث أنه يرى فقط القضية في السنة المرفوعة الصريحة، ولذلك حتى بعض الجامعات وبعض الأقسام وبعض المحققين لا يخرج ولا يهتم بالحكم تصحيحا وتضعيفا إلا في أعلى الأحاديث المرفوعة، ولا ينظر في الموقف، وهذا خطأ يا جماعة. وهذه كلمة كم مرة قلتها يا جماعة، لو تركنا الآثار الموقوفة عن الصحابة ترى نكون تركنا بعض السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخ حتى اختلاف الصحابة سنة، لما يختلف الصحابة رضوان الله عليهم، واحد يقول لا يشرع القنوت في الوتر إلا في رمضان، طوال العام تقوم الليل وتوتر لا تقنط. ثاني يقول يشرع القنوت في الوتر طوال العام. ثالث يقول يشرع القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان. إيش يدل لك هذا؟ ترى كل واحد كأنه يقول لك، إلا قال لك لا يشرع قنوت الوتر طوال العام كأنه يقول لك ترى أنا تابعت الرسول طوال العام ما رأيته يقنط، كأنه كذا يقول. واللي يقول لك أنا رأيت الرسول يقنط طوال، اللي يقول لك أنا يشرع الوتر طوال القنوت في الوتر طوال العام كأنه يقول لك أنا رأيت الرسول يقنط في الوتر طوال العام. واللي يقول لك ما يشرع القنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان كأنه يقول لك أنا ترى لم ألاحظ أن الرسول يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. هذا كأنه سنة الآن، فتصور تيجي هذه الآثار تشطب عليها تقول هذا مو حديث لأنه مو مرفوع، هذا اختلاف بين الصحابة. يا أخي تبصر هذا الاختلاف اللي بين الصحابة، هل هو في أمر اجتهادي ولا في أمر توقيفي؟ هو في أمر توقيفي، لأن الصحابي ما بده يضيف شيء في الصلاة من عند نفسه، ما بده يضيف شيء في الصلاة من عند نفسه. فلما يقول لك زي كده الصحابي معناته كأنه يقول لك هذا رأيت عليه الرسول أو هذا فعله الرسول، وهذا هذا توقيف. هو اختلاف روايات، هو اختلاف روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. خذ مثلا مسألة جلسة الاستراحة، من الصحابة من يقول لا تشرع جلسة الاستراحة ليست من السنة، ومن الصحابة من يقول جلسة الاستراحة من السنة. أقول لك كل الاثنين اختلاف رواية، فالذي قال أن الرسول اللي قال لا تشرع جلسة الاستراحة مراده أن يقول لم أرى رسول الله يجلس جلسة الاستراحة، واللي قال لك أنه مراده أن يكون هذا الرسول يجلس. أنت كيف تتفقه تجمع بين النصين تقول هذا يدل أن جلسة الاستراحة مستحبة وليست بواجب، وأن الرسول كان يفعلها أحيانا وتركها أحيانا، فإن كل منهما إنما أخبر بما علم ورأى. هذه نقطة خطيرة انتبهوا لها، هذه نقطة خطيرة. إذا انتبهت لهذا الباب وجيت تطبق كلام الفقهاء راح تلاقيه زي كده. كم من مسألة الإمام يخالف فيها الحديث ويظهر في النهاية أن الإمام لا يخالف الحديث، وإنما عمل بفقه المسألة من كلام الصحابة الذي مبني على سنن ضمنية تجعل النظر في ذاك الحديث ينبغي أن يكون على هذه الصفة. ومر علينا في الموطأ أشياء كثيرة من هذا الباب، فانتبهوا لهذه النقطة. لابد من الاهتمام بكتب الآثار، ولابد من الاهتمام بالتصحيح والتضعيف لهذه الآثار، ولابد من التنبه أن ما كان من هذه الآثار له حكم الرفع أن يعامل معاملة السنة، ولابد أن تتبصر في المسألة بالطريقة هذه. ولذلك كان اختلاف الصحابة في المسألة دليل على الرفع من جهتين، الجهة الأولى ما ذكرتها لكم إذا كان مرجعه للرواية، الجهة الثانية من جهة أن فيه حصر ما يحتمله الوارد في هذه المسألة من الخلاف في هذه الأقوال، فلا يجوز لنا الخروج على أقوالهم. وضحت؟ بارك الله فيك. أي سلام عليكم.